بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول ربنا جل جلاله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى: ومسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. قال الحافظ ابن كثير: وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الأولى والأحرى. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إن زيارة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، وليس لها زمن محدد، بل وليست من أعمال الحج كما يظن بعض العوام وأشباههم، فالحج شيء وزيارة المسجد النبوي شيء آخر. ولكن يسن شد الرحل لقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعلم منه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليست واجبة ولا شرطا في الحج، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له سد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له سد الرحل لقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى المسجد زار قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبري الصاحبين تبعا لزيارة مسجده. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بسد بالرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد إذا الموضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ الدارقطني والبيهقي وابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم سد الرحال لغير المساجد الثلاثة. ومن هذه الأحاديث المكذوبة في هذا الباب والتي ينبغي الحذر من الاغترار بها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زار قبري وجدت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. وأما مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في فضل الصلاة فيه قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي تحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد أن يصلي ما شاء يزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وفخر صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له: وإن قال الزائر في كلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له بما قد تقرر في الشريعة في شرعية الجمع بين الصلاة والسلام، عملا بقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولكن المشروع للمرأة زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه رغبة في مضاعفة الأجر، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في أي مكان كانت، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. ويستحب للزائر أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما صلاة الفريضة فينبغي للزائر أن يتقدم إلى الصفوف الأول وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الحث والترغيب في الصف الأول كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. قال الشيخ ابن باز: غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله عز وجل. طلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. أما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، لأن الميت قد انقطع عمله كما في الحديث. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد رأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه في المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق قدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله تعالى. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، وكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. ويستحب لزائر المدينة النبوية أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه النسائي وغيره وصححه العلامة الألباني. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنهم أجمعين، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه مسلم وابن ماجه. الزيارة المقروعة للقبور يقصد منها تذكر الآخرة صلاتهم بقصد الدعاء عند قبورهم أو سؤالهم قضاء الحاجات أو سؤال الله بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وليحذر الزائر من قصد المساجد البدعية المحدثة التي نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين واتخذت مزارا، مثل المساجد السبعة ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر ولا يجوز قصدها لعبادة ولا غيرها، بل هو بدعة ظاهرة كما في فتوى اللجنة الدائمة. ومما جاء في تلك الفتوى قولهم إن توجه الناس إلى هذه المساجد السبعة وغيرها من المساجد المحدثة لمعرفة الآثار أو للتعبد والتمسح بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم. وبهذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج والزوار وحملهم بالوجرة إلى هذه الأماكن البدعية كالمساجد السبعة هو عمل محرم، وما يؤخذ في مقابله من المال كسب حرام ويتعين على فاعله تركه. انتهى كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم وكتب لهم الأجر والمثوبة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وردت البشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وعظم الأجر فيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا من ذكر الله جل وعلا وعمل الصالحات. ومن الأعمال التي تشرع في هذه الأيام أيام العشر الأضحية والإمساك عما نهي أخذه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، في الحديث المتقدم. وإذا نوى أن يضحي أثناء العشر كاليوم الرابع مثلا فليمسك عن أخذ ما تقدم من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل أن ينوي، لأن النهي معلق بإرادة التضحية. والنهي عن الأخذ من الشعر والظفر والجلد خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به النهي، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعليه فإنه يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم ونحوها. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظن بعض الناس، بل هي مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وله أن يمشط شعره برفق، والوكيل والموصى إليه إن لم يضحي عن نفسه فلا يلزمه الإمساك عن الأخذ من شعره ونحوه، بل يلزم الموكل الذي دفع المال. من فتاوى اللجنة الدائمة في هذا الباب قولهم: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة
إذا أهل هلال للحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل غيره. أما من يضحى عنه فلا يشرع ذلك بحقه لعدم ورود شيء من ذلك، ولا يسمى ذلك إحراما، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما. وقالوا يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاه. وقالوا إذا تعينت الأضحية وولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها. قالوا في رجل يسكن وزوجته مع أبيه يكفي عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة. وقالوا إذا كان لرجل بيتان فتجزئ أضحية واحدة عنهما ما دام أن صاحبهما واحد، وإن ذبح في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل. وقالوا لا مانع أن تقول اللهم إن هذه أضحية عن والدي وليس هذا من التلفظ بالنية. وقالوا يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهدة ولا سير من لحم الأضحية، وأما الكافر الحرجي فلا يعطى منه لأن الواجب كبته وإضعافه. وقالوا تسبيح الشعر في العشر إن أراد التضحية بدون قطع للشعر لا بأس به. وقالوا من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي، لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ولا تعلق له بالأضحية. والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان وفي كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم اجعل لهم من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة. اللهم لا تشرك بهم عدوا ولا حافدا. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسكنا اللهم اسكنا اللهم اسكنا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سكهاك. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.